رب اغفر لي إنك التواب الغفور.
ولقد أناب صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله تعالى وأرهق نفسه إرهاقا شديدا في عبادته حتى نزل عليه الوحي بهذه الآية: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقد فاق جميع الأنبياء بكثرة عبادته، وقد روى ابن مسعود قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سورة النساء، فلما بلغت هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، ففاضت عيناه من الدموع. لقد تفاعل وتعلق صلى الله عليه وآله وسلم بالله تعالى، وذلك ناجم عن معرفته الكاملة بالله عز وجل خالق الكون وواهب الحياة.
مستمعين الكرام، لقد كان من معالي أخلاق الإمام علي بن الحسين عليهما السلام زين العابدين البر بالناس والإحسان إليهم، فقد كان قلبه الشريف يفيض بالرحمة والحنان عليهم، وكان من عظيم إحسانه أنه إذا علم أن على أحد دينا وله به مودة سارع فأدى عنه دينه.
ومن سمو ذاته عليه السلام أنه كان يبادر لقضاء حوائج الناس، وقد قال: إن عدوي يأتيني بحاجة فأبادر إلى قضائها خوفا من أن يسبقني أحد إليها أو يستغني عنها فتفوتني فضيلتها. ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين، وبرنامج الخلق العظيم يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وأما الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام فقد كان معروفا بالحلم ومقابلة الإساءة بالصفح والإحسان، وقد روى المؤرخون صورا من حلمه، كان منها أن كتابيا هاجم الإمام وخاطبه بمر القول قائلا له: أنت بقرة؟ فتبسم الإمام وقال له بلطف: لا أنا باقر.
وهاجم الكتابي الإمام مرة أخرى قائلا: أنت ابن الطباخة. فأجابه الإمام: تلك حرفتها. وراح الكتابي يعتدي على الإمام قائلا: أنت ابن السوداء الزنجية البذية. فلم يغضب الإمام عليه السلام وكظم غيظه وقال له: إن كنت صدقت غفر الله لها، وإن كنت كذبت غفر الله لك. وبهت الكتابي من هذه الأخلاق الرفيعة التي تضارع أخلاق الأنبياء فأعلن إسلامه.
وفي الختام أعزائنا المستمعين، أشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء،
وحتى اللقاء القادم نستودعكم الباري تعالى الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. سكن الفؤاد فعش هنيئا يا جسد، هذا النعيم هو المقيم إلى الأبد. أصبحت في كنف الحبيب ومن يكن جار الكريم، فعيشه عيش الرغد. قطب النهى غوث العوالم كلها، أعلى علي ساد أحمد من حمد. عين الوفا معنى الصفا، سر الندى نور الهدى، روح النهى جسد الرشد. في الفضائل والحكم. في الحياة قف دون رأيك في الحياة مجاهدا، إن الحياة عقيدة وجهاد. في الخير ازرع الخير ولو في غير موضعه، فلا يضيع جميل أينما زرع. في الصبر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. في العقل سل الله عقلا نافعا، واستعذ به من الجهل، تسأل خير مواطن لسائلي. فبالعقل تستوفى الفضائل كلها، كما الجهل مستوف جميع الرذائل. في العلم العلم يحيي قلوب الميتين، كما تحيا البلاد إذا ما مسها المطر. والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه، كما يجلي سواد الظلمة القمر. في الأمثال مثل تركي، اصنع جميلا وارمه في البحر، فإذا السمك تجاهله فإن الرب يحفظه. مثل عربي من تأنى نال ما تمنى. مثل إنجليزي الجودة والسرعة قلما تجتمعان.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب مع أحد أصدقائه ويلجأ للجمهورية الإسلامية، لكنهما ضلا الطريق وقد نال منهما الجوع والعطش وحر الشمس منالا كبيرا. وها هو عباس صديق أحمد يصارع الموت. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن.
أرجوك أتركني هنا يا أحمد، اذهب أنت ودعني أموت هنا، دعني أموت مرتاحا، لقد أديت الأمانة وأشعر الآن بارتياح شديد. اذهب يا أخي اذهب.
فوضع أحمد كفيه بكفي عباس قائلا له: بالله عليك يا عباس لا تقل هذا، إنك تقطع نياط قلبي. وعاد صوت عباس ليقول:
اسمع ما أقول لك يا أبا علي، أنا راحل لا محالة، إنني أرى الموت بعيني.
وبعد برهة استأنف عباس الحديث:
حاول أن توصل نفسك، حاول يا أحمد، وأنا لي طلب صغير إليك.
فغص أحمد وقال: سأنفذ كل طلباتك يا عباس، يا حبيبي قل. تمتم عباس وقد خنقته الغصة:
إذا وصلت إلى إيران فاذهب إلى مرقد الإمام الرضا وقطع حديثه مختنقا بعبرته وقد اغرورقت عيناه بالدموع، ثم استأنف الكلام بأنفاس متقطعة:
اذهب إلى الإمام الرضا وادع لي وقل له إن عباسا لم يحارب.
وبعد لحظات عاد للقول:
قل له أيضا إن أم عباس تدعو في كل صلاة، تدعو أن تنتهي الحرب.
فقال أحمد وقد اشتد بكاؤه:
كفى يا عباس، أرجوك، إنك تقتلني بكلامك هذا. ستصل إليه وستقول له هذا الكلام بنفسك إن شاء الله.
وعاد عباس إلى القول:
آه يا أخي، لقد انتهى كل شيء، أنا أدرى بنفسي، أرجوك لا تنس وصيتي.
وهتف أحمد بأسى شديد: سمعا وطاعة يا عزيزي، وصيتك أمانة في عنقي، لكنك ستكون معي حيا دون شك، تشجع أرجوك. وصمت عباس أكثر من دقيقة وأغمض عينيه وكأنه يريد أن يودع هذه الحياة ويرحل عنها في صمت، إلا أنه عاد متمتما:
لا تنس أن تبلغ سلامي للعراقيين هناك وتقول لهم: دم الشهيد الصدر يفور ويفور، هيا هيا هي هي يا أحمد، أستحلفك بالله ألا تتأخر.
لفظ عباس الشهادتين بصعوبة بالغة ثم صمت إلى الأبد. ألقى أحمد بنفسه على جثمانه المسجى وهو يبكي ويقول هاتفا:
عباس، عباس، أرجوك يا عباس، لقد تعاهدنا أن نصل معا، هل نسيت العهد؟ عباس، كلمني يا أخي، يا صديقي، عباس.
إلا أن عباسا لم يعد يتكلم، لقد مات، مات في الصحراء حيث لا أهل ولا أصحاب، مات وحيدا. ودوى صوت أحمد يشق الفلوات نادبا راثيا صديقه:
إلى أين يا صديقي عباس؟ من غيرك ينتزع البسمة من قلبي المفجوع؟ كنت تحول أحزاني فرحا، كنت بلسما لجروحي، وداعا يا حبيب قلبي، لن أنساك أبدا، وداعا، وداعا يا عباس.
وراح يحدق في ذلك الوجه الذي امتزجت فيه الصفرة بالسواد والحمرة الباهتة، ثم ملس على شعره الأسود المعفر بالتربة بيده المرتجفة وأغمض له عينيه المفتوحتين على آفاق العدم، وشد على حنكي فمه برباط افترعه من قميصه وهو يوشوشه:
هذه ذكرى مني، خذها معك، خذها معك في رحلتك الأبدية، لقد مت وحيدا ولكن نفسك مطمئنة.
وأخذ يمسح أنحاء وجهه بكفيه المرتجفتين، وأسبل له ذراعيه وساقيه وهو ينفض ثيابه برفق، ومضى يقبله طويلا على جبينه البارد وعلى خديه الآخذين في الجفاف، ثم ضمه بساعديه إلى صدره وعنقه وهو يختنق من البكاء. بعد ذلك قام بالصلاة عليه وهو قابع إلى جواره لا يقوى على الوقوف، ثم حفر له لحدا بأظافر يديه وحربة بندقيته غير آبه بما أصاب رؤوس أصابعه، ووضعه في اللحد بتأن، وهال عليه ناعم التراب رويدا رويدا حتى غاب وجهه، نعم وجه عباس غاب عن عينيه، وخط على التراب بإصبعه الدامية: هذا قبر ابن العراق الشهيد المظلوم المرحوم عباس. الفاتحة. ومسح بندقيته من ذرات التراب وألقاها بجوار القبر، وحمل بندقية عباس وهو يقول: عباس، سأذكرك دائما، هل ستذكرني يا أخي؟ قبل التراب باكيا ثم هام في القفار على وجهه.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وآله قال: إن الله تعالى قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها، إن دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته. التقرب إلى الله تعالى. نحن تحدثنا أيها الإخوة الكرام في حلقة عن القرب من الله عز وجل، وقلنا أن الإخوة الكرام قد يدور في أذهانهم هذا السؤال: كيف نحصل على درجة القرب الإلهي ومنزلة القرب من الله عز وجل؟ كيف نكون قريبين من ربنا؟ قلنا هناك نوافذ ننفذ من خلالها إلى منزل القرب الإلهي، تحدثنا عن بعضها، واليوم نتحدث عن بعض آخر. من أهم ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل، من أهم الأمور اللي تقرب العبد إلى الله تعالى، ما هي؟ هل تعلمون ما هي؟ نعم، هذه الفرائض التي تأتون بها أيها الإخوة الكرام، هذه الفرائض التي تأتون بها والتي قد البعض يستخف بها وما يعطيها أهميتها، هذه الفرائض هي التي تقرب الإنسان إلى الله. إذا تريد تكون قريب من الله عز وجل، إذا تريد تحظى بمنزلة القرب الإلهي، أدي فرائضك، هذه فرائضك اللي الله عز وجل مفترضها عليك، الصلاة التي افترضها عليك الله عز وجل، الصيام اللي افترض عليك الله تبارك وتعالى، الزكاة اللي افترضها عليك، الحج اللي افترضها عليك، هذا أول وأهم ما يقرب الإنسان إلى الله عز وجل، أداء الفرائض الإلهية. وعلى العكس من ذلك، مما يبعد عن الله عز وجل نسيان الفرائض، ترك الفرائض الإلهية، هذا يبعد الإنسان أميال وأميال عن الله عز وجل. طبعا نحن نقول أميال من باب المجارات والمسامحة في التعبير، وإلا القرب من الله لا يقاس بالأميال ولا يقاس بالأشبار ولا بالكيلومترات، قرب معنوي أيا كان. فاللي بعدك بمسافة كبيرة معنوية عن الله عز وجل هو ترك الفرائض، عدم الاهتمام بالفرائض، إنه الإنسان ما يدير بال الصلاة، من ما يدير بال إلا فرائض الأخرى، يهملها، ينساها، يتهاون فيها، يستخف بها. وعلى العكس من ذلك، اللي قربك من الله عز وجل، اللي قريب من الله تبارك وتعالى، اهتمامك بالفرائض. لهذا قال النبي صلى الله عليه وآله: ما يتقرب إليه، طبعا الحديث حديث قدسي نقل النبي صلى الله عليه وآله، ما يتقرب إلي عبد من عبادي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ماكو شيء يمكن أن يتقرب به العبد إلى الله عز وجل أحب إلى الله عز وجل من الفرائض. الله لا يحب شيئا يتقرب به العبد كما يحب أن يتقرب إليه بالفرائض التي افترضها عليه. فكلما اهتممنا بصلاتنا بصيامنا، كلما كنا أكثر قربا من الله تبارك وتعالى، رزقنا الله وإياكم قربه، وأن يجعلنا مع المقربين، والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، نبدأها بتلاوة عطرة للآية 34 من سورة الأعراف بصوت القارئ الأستاذ برهيس كار، فلننصت إليها خاشعين.
ولكل أمة أجل
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
من الأمور التي نجد البشر غافلين عنها ولا يلتفتون إليها هو الموت. البشر لا يموتون أفرادا فقط، بل وكما جاء في القرآن الكريم أن الأمم والحضارات أيضا تفنى وتنقرض. فكم حضارة ظهرت وازدهرت على مر التاريخ ثم اندثرت بسبب ظلمها أو إسرافها. ويظن جميع الجبابرة والأثرياء أنهم خالدون وأن قدرتهم لن تزول، ولكن هذه الآية تذكرنا أن الله متى شاء أهلكهم ساعة يشاء. ومن هذه الآية الكريمة نتعلم مستمع الكريم إن الفرص والإمكانيات زائلة وفانية، فيجب استغلالها أفضل استغلال. ثانيا، لا يحسب الظالمون أن الله إذا أمهلهم فإنه يحبهم، فأيامهم ستنتهي وسيسألون عما كانوا يعملون.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
والآن أيها الإخوة والأخوات، لننصت خاشعين إلى تلاوة عطرة للآيتين 35 و36 من سورة الأعراف.
يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
في الآيات السابقة بيّن الله سبحانه وتعالى تعاليمه إلى البشر، وتتحدث هذه الآية عن اختلاف البشر في إيمانهم بالرسل وعدم إيمانهم. أولئك الرسل الذين بعثهم الله إلى البشر يدعونهم إلى البر والإحسان والتقوى، فانقسم الناس قسمين، منهم من آمن واتقى وعمل الصالحات فهم سعداء في الدنيا والآخرة لأنهم عاهدوا الله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأن من يخاف الله لا يرهب البشر ولا يخاف نار جهنم. وقسم آخر من الناس لم يؤمنوا بالرسل ولجوا في طغيانهم وكذبوا الرسل كي يعيشوا في الدنيا سعداء حسب أوهامهم طبعا، فهؤلاء فضلوا سعادة الدنيا الظاهرية على الآخرة ليصلوا نار السعير في الآخرة. ومن هذه الآية الكريمة نستنتج مستمع الكريم، أولا يجب أن يصاحب التقوى السعي لصلاح المجتمع وليس الرهبانية والعزلة. ثانيا، الراحة الحقيقية تكمن في الطهارة والخير اللذين يبعدان الهم والغم والخوف عن الإنسان.
الله يا رب تقبل توبتنا، الله.
والآن أيها الأفاضل، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآية 37 من سورة الأعراف.
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.
تشرح هذه الآية حال الكافرين يوم القيامة، أولئك الذين وصموا الأنبياء والرسل بالكذب، يصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم هم الكذابين لأنهم عرفوا الحقيقة وكذبوا بها. هؤلاء الأفراد لا يحرمهم الله عز وجل رزقهم في الحياة الدنيا ولا ينقص منه شيئا، ولكن عندما تأتيهم ملائكة الموت ليقبضوا أرواحهم يعترفون بذنوبهم وأنهم كفروا بأنعم الله عليهم وكذبوا بآيات الله. ومن هذه الآية الكريمة نتعلم أولا أعظم أشكال الظلم هو الكفر وإنكار الحق، وهو ظلم للذات، وظلم الذات أسوأ من ظلم الآخرين. ثانيا كل إنسان له رزق معلوم ومعين في الدنيا. ثالثا أول قاض يوم القيامة هو ضمير الإنسان يشهد على نفس الإنسان.
قال الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: لن تمسكوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نبذه.
والآن مستمعينا الكرام لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 38 من سورة الأعراف.
قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون.
مستمعي الكريم، تتحدث هذه الآية عن حوار أصحاب النار مع بعضهم، وخاصة مع زعمائهم الذين أضلوهم، فبعد أن يحاسبوا يساق أصحاب النار إلى جهنم جماعة فيلعنون الجماعة التي سبقتهم من الإنس والجن، فيقول التابعون للمتبوعين: إنكم أنتم كنتم سببا انحرافنا، فيجب أن تعذبوا ضعف عذابنا، تعذبوا بسبب ضلالكم، وتعذبوا ضعفا بسبب إضلالنا. ومن هذه الآية نتعلم أولا الجنة يعمها السلام والوئام، وأما جهنم فهي محل السب واللعن. أصحاب الجنة يعيشون في صفاء دائم وخالد، أما أصحاب النار فإنهم أصحاب إذا تلاقوا ثم يلعن بعضهم بعضا إذا تدابروا. ثانيا الجن أيضا كالبشر مكلفون، والكافرون من كلا الفريقين لهم مصير متشابه فهم في النار معا. ثالثا يسعى المجرمون يوم القيامة إلى إلقاء ذنوبهم على الآخرين أو أن يتشاركوا في الذنب على الأقل. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
يا سائلي أين حل الجود والكرم؟ يا سائلي أين حل الجود والكرم؟ عندي بيان إذا طلابه قدم، عندي بيان إذا طلابه قدم.
هذا الذي تعرف البحاء وطأته،
والبيت يعرفه، والحل والحرم.
هذا ابن خير عباد الله كلهم،
هذا ابن خير عباد الله كلهم.
هذا التقي النقي الطاهر العالم.
يا سائلي أين حل الجود والكرم؟ عندي بيان إذا طلابه قدم.
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته،
والبيت يعرفه، والحل والحرم.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. ومن كتاب له عليه السلام إلى المنذر بن الجارود العبدي وقد خان في بعض ما ولاه من أعماله. أما بعد، فإن صلاح أبيك غرني منك، وظننت أنك تتبع هديه وتسلك سبيله، فإذا أنت فيما رقي إلي عنك لا تدع لهواك انقيادا، ولا تبقي لآخرتك عتادا، تعمر دنياك بخراب آخرتك، وتصل عشيرتك بقطيعة دينك. ولئن كان ما بلغني عنك حقا لجمل أهلك وشسع نعلك خير منك، ومن كان بصفتك فليس بأهل أن يسد به ثغر، أو ينفذ به أمر، أو يعلى له قدر، أو يشرك في أمانة، أو يؤمن على جباية. فأقبل إلي حين يصل إليك كتابي هذا إن شاء الله. ومن كتاب الله عليه السلام إلى عبد الله بن العباس: أما بعد، فإنك لست بسابق أجلك، ولا مرزوق ما ليس لك، واعلم بأن الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، وأن الدنيا دار دول، فما كان منها لك أتاك على ضعفك، وما كان منها عليك لم تدفعه بقوتك. ومن كتاب الله عليه السلام إلى معاوية: أما بعد، فإني على التردد في جوابك والاستماع إلى كتابك، لموهن رأيي ومخطئ فراستي، وإنك إذ تحاولني الأمور وتراجعني السطور كالمستثقل النائم تكذبه أحلامه، والمتحير القائم يبهضه مقامه، لا يدري أله ما يأتي أم عليه، ولست به غير أنه بك شبيه، وأقسم بالله إنه لولا بعض الاستبقاء لوصلت إليك مني قوارع تقرع العظم وتهلس اللحم. واعلم أن الشيطان قد ثبطك عن أن تراجع أحسن أمورك، وتأذن لمقال نصيحتك والسلام لأهله. ومن حلف لله عليه السلام كتبه بين ربيعة واليمن، ونقل من خط هشام بن الكلبي: هذا ما اجتمع عليه أهل اليمن حاضرها وباديها، وربيعة حاضرها وباديها، أنهم على كتاب الله يدعون إليه ويأمرون به ويجيبون من دعا إليه وأمر به، لا يشترون به ثمنا ولا يرضون به بدلا، وأنهم يد واحدة على من خالف ذلك وتركه، أنصار بعضهم لبعض، دعوتهم واحدة، لا ينقضون عهدهم لمعتبة عاتب ولا لغضب غاضب ولا لاستذلال قوم قوما ولا لمسبة قوم قوما، على ذلك شاهدهم وغائبهم وسفيههم وعالمهم وحليمهم وجاهلهم، ثم إن عليهم بذلك عهد الله وميثاقه، إن عهد الله كان مسؤولا. ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية في أول ما بويع له من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان. أما بعد، فقد علمت إعذاري فيكم وإعراضي عنكم، حتى كان ما لا بد منه ولا دفع له، والحديث طويل والكلام كثير، وقد أدبر ما أدبر وأقبل ما أقبل، فبايع من قبلك وأقبل إلي في وفد من أصحابك، والسلام. مستمع العزيز، كانت تلك في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا، فكونوا معنا واصحبونا. بعد الانتهاء من هذا الاستعراض نقدم إليكم استفتاءات، أما أيام خالدة فتقدم إليكم عند الرابعة والربع.
حضارة الإسلام تقدم إليكم عند 5:03 وبعد ذلك تستمعون من هدي المنبر الحسيني. أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:36 وبعد ذلك نقدم إليكم زيارة الأئمة عليهم السلام. عند 5:43 نقدم إليكم دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام. أما تلاوة وتبيان تستمعون إليها عند 6:11. مولد الطهر يقدم إليكم عند 6:31. أما عند 6:45 نقدم إليكم معارج النور. دعاء اليوم هو يوم الثلاثاء يقدم إليكم عند 6:56 وبعد ذلك تستمعون إلى صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. شكرا لحسن المتابعة وحتى لقاء آخر في أمان الله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. نستقبل اليوم ضيفنا المميز فضيلة الشيخ طه آزادي ليتحفنا بجواب بعض أسئلتكم الفقهية، ونأمل أن تستفيدوا من هذه الحلقة. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله، حفظكم الله، أيدكم الله، نشكركم ونشكر جميع الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
متابعين الأعزاء، فاصل قصير ونعود.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم مستمعينا الأفاضل من جديد، وشكرا لانتظاركم شيخنا العزيز. السؤال الأول لدي أنه سائق أراد شراء شاحنة، فراجع صديقه ليدفع له ثمن الشاحنة، فاشترى السائق أو اشترى للسائق شاحنة بالمبلغ بعنوان أنه وكيل. بعد ذلك باعها هذا الشخص من السائق بالأقساط، فما حكم هذه المسألة ولعلها مبتلى بها أيضا؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بشكل عام، كل بيع وكل شراء وأي معاملة تجارية إن كانت بوكالة فهي صحيحة، يعني البيع بالوكالة، خلنا نأخذ قاعدة فقهية مهمة جدا. احنا عندنا في كتاب المعاملات يعني القسم الفقهي من عباداتنا، بعد العبادة